الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطايا، من خطايا. فأضاف الخطايا إلى نفسه، وقال اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره. وقال الله تعالى: فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولكن الشأن كل الشأن، هل هذه الذنوب تبقى؟ الجواب لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الإقرار على الذنب، معصوم من ذلك، بخلاف غيره، بخلاف غيره فإنه يذنب وقد يقر على ذلك ويستمر في معصيته وقد لا يغفر له. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مغفور له، مغفور له الذنب ولا يقر عليه عليه الصلاة والسلام، بل لا بد أن ينبه عليه مهما كان الأمر: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هذا هو فصل الخطاب في هذه المسألة التي تنازع الناس فيها. لكن هناك شيء معين من الذنوب لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم منه، وهو الكذب والخيانة، لأنه لو قيل بجواز ذلك عليه لكان في ذلك قدح في رسالته عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يقع منه. كذلك أيضا معصوم مما يخل بأصل العبادة وأصل الأخلاق، كالشرك وكسفاسف في الأخلاق مثل الزنا وشبهه، هذا لا شك أنه معصوم منه عليه الصلاة والسلام. لكن الخطايا التي بينه وبين ربه هذه قد تقع منه، ولكنها خطايا صغيرة تكفر، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قلت ذلك لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن كل شيء وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه به من الذنوب فالمراد ذنوب أمته لا ذنبه هو، لأنه هو لا يذنب، وكل خطيئة أضافها إلى نفسه فالمراد خطايا أمته. ولا شك أن هذا قول فيه غلو، إذا كان الله قال استغفر لذنبك وللمؤمنين فإن العطف يقتضي المغايرة، وليس في ذلك أي قدح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقع منه بعض الذنوب الصغيرة ولكنه لا يقر عليها، ثم هو مغفور له، مغفور له. وما أكثر ما يكون الإنسان بعد المعصية خيرا منه قبلها، كثير من الأحيان أو كثير من الأحيان يخطئ الإنسان، يقع في معصية ثم يجد من قلبه انكسارا بين يدي الله عز وجل وإنابة إلى الله وتوبة إليه، حتى إن ذنبه يكون دائما بين عينيه. وإذا رأى نفسه أنه مطيع وأنه من أهل الطاعة صار عنده من العجب والغرور وعدم الإنابة إلى الله ما يفسد عليه أمر دينه، فالله عز وجل حكيم، قد يبتلي الإنسان بالذنب ليصلح حاله، كما يبتلي الإنسان بالجوع لتستقيم صحته، فالله عز وجل له الحكمة. هل حصل لآدم الاجتباء قبل الذنب أو بعد الذنب؟ ثم اجتباه ربه بعد أن أذنب وتاب، اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. انظر إلى حال الذين تخلفوا في غزوة تبوك، ماذا حصل لهم؟ لا شك أنه حصل لهم من الإيمان ورفعة الدرجات وعلو المنزلة ما لم يكن قبل ذلك. هل يمكن أن تنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة في شأنهم لولا أنه حصل منهم ذلك ثم تابوا إلى الله؟ لا. فالمهم أن الإنسان لا يعصم من الخطأ، ولكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون كما أشرنا مما أشرنا إليه، ومعصومون من الإقرار على الصغائر، بل لا بد أن يتوبوا منها. طيب، بقية الاستفتاحات تكون طويلة، تكون طويلة، يقولها الإنسان في صلاة الليل لأنها محل التطويل، ويقولها إن شاء إذا صلى وحده، أما إذا صلى في الجماعة فقد يشق على الجماعة أن يبقى الإمام ساكتا في بعض الاستفتاحات الطويلة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح بما أخبر به أبا هريرة وهو يصلي بالجماعة فهو صلى الله عليه وسلم خير أسوة لنا. يقول المؤلف رحمه الله: ثم يستفتح فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن شاء قال: أعوذ بالسميع العليم أو بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والاستعاذة هذه مأمور بها للصلاة ولا للقراءة؟ للقراءة. إذ لو كانت للصلاة لكانت تلي تكبيرة الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام، ولكنها للقراءة. وقد قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فأمر الله تعالى بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن ليكون الشيطان بعيدا عن قلب المرء وهو يتلو كتاب الله، حتى يحصل له بذلك تدبر القرآن وتفهم معانيه والانتفاع به. لأن هناك فرقا بين أن تقرأ القرآن وقلبك حاضر، وبين أن تقرأه وقلبك لاهي. إذا قرأته وقلبك حاضر حصل لك من معرفة المعاني والانتفاع بالقرآن ما لم يحصل لك إذا قرأته وأنت غافل. وجرب تجد. فلهذا شرع الاستفتاح، شرع تقدم الاستعاذة على القراءة في الصلاة وخارج الصلاة. ومعنى أعوذ بالله أي ألتجئ إليه وأعتصم به، لأنه سبحانه وتعالى هو الملاذ وهو المعاذ. أقول هو الملاذ وهو المعاذ، فما الفرق بينهما؟ قال العلماء: الفرق بينهما أن اللياذ لطلب الخير، والعياذ للفرار من الشر. وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضن عظما أنت جابره. فهذا الفرق بين لاذ بالله وعاد بالله. وقول من الشيطان الرجيم، الشيطان اسم جنس يشمل الشيطان الأول الذي أمر بالسجود لآدم فلم يسجد، ويشمل ذريته. طيب، وهو من شطن إذا بعد، أو من شاطى إذا غضب. والمعنى الأول أنه من شطن هو الأقرب، ولذلك لم يمنع من الصرف لأن النون فيه أصلية. وأما الرجيم فهو فعيل بمعنى راجم وبمعنى مرجوم، لأن فعيلا تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فمن اتيانها بمعنى فاعل سميع بصير عليم، والأمثلة كثيرة. ومن اتيانها بمعنى مفعول جريح وقتيل وكثير وما أشبه ذلك. فالشيطان رجيم بالمعنيين، فهو مرجوم بلعنة الله والعياذ بالله وطرده وإبعاده عن رحمته، وهو راجم غيره المعاصي، فإن الشياطين تؤز أهل المعاصي إلى المعاصي أزل. طيب، ثم يقرأ الفاتحة قبله، ثم يستعيذ، ثم يبسمل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة كما تقرؤونها تتضمن جارا ومجرورا وصفة وموصوفا. الجار هي لا ألب، والمجرور اسم، والصفة لا الرحمن الرحيم، والموصوف الله. طيب، ومضاف مضاف إليه، اسم مضاف إلى لفظ الجلالة. هذه البسملة لا بد أن تكون متعلقة بشيء، لأن كل حرف جر لا بد أن يتعلق بشيء، كما قال الناظم: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكافي أيضا ولعل. فهنا الباء لا بد أن تعلق بشيء، وأحسن ما قيل في متعلقها أنه فعل مؤخر، فعل مؤخر مناسب للمقام. فإذا كنت تسمي على قراءة فالتقدير بسم الله أقرأ، وإذا كنت تسمي على أكل بسم الله آكل، وعلى شرب بسم الله أشرب، وعلى وضوء بسم الله أتوضأ. طيب، هنا الآن نقرأ البسملة لنقرأ الفاتحة، فيكون التقدير فيها بسم الله أقرأ. وأما الله فهو علم على الرب عز وجل، وأصله من إله، لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال. وإله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود محبة وتعظيما. وأما الرحمن فهي اسم من أسماء الله، وهي من حيث الإعراب صفة، وهو ذو الرحمة الواسعة الواصلة لجميع الخلق. والرحيم فعيل من الرحمة أيضا، لكن روعي فيها الفعل دون الصفة. كيف الفعل دون الصفة؟ لأن الرحمة وصف، والفعل إيصال الرحمة إلى من؟ إلى المرحوم. طيب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف: سرا، يبسمل سرا، يعني إذا كانت الصلاة جهرا. أما إذا كانت الصلاة سرية فإنه سوف يسر في البسملة وفي القراءة. فقوله سرا يعني أنه لا يسمعها المأمومين، وإن كان يجهر بالقراءة، وذلك لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه كان يقرأها سرا. بل قد قيل إن كل حديث ذكر فيه الجهر بالبسملة فهو ضعيف. وإذا كان يقرأها سرا، قال المؤلف: وليست من الفاتحة. ليست، الضمير يعود على من؟ على أي شيء؟ البسملة. ليست من الفاتحة، بل هي آية مستقلة يفتتح بها كل سورة من القرآن ما عدا براءة، فإنه ليس فيها بسملة، اجتهادا من الصحابة، لكنه اجتهاد بلا شك مستند إلى توقيف. كيف ذلك؟ لأننا نعلم لو نزلت البسملة بين الأنفال وبراءة لوجب بقاؤها، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما لم نجدها علم أن اجتهاد الصحابة كان موافقا للواقع، أليس كذلك؟ لأنه لو كانت آية من القرآن بين الأنفال وبراءة لوجب بقاؤها ولا يمكن أن تزول. نعم. طيب، ليست من الفاتحة. إذا لم تكن من الفاتحة فإنه من المعلوم أن الفاتحة سبع آيات، فكيف توزع السبع آيات على الفاتحة إذا أخرجنا البسملة منها؟ فالجواب أنها توزع كالآتي: الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. هذا التقسيم هو المطابق للمعنى واللفظ، للمعنى واللفظ. أما مطابقته لللفظ فلأننا إذا وزعنا الفاتحة على هذا القدر صارت الآيات متناسبة متقاربة، لكن إذا قلنا اهدنا الصراط المستقيم، هذه الآية السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صارت السابعة طويلة لا تتناسب مع الآيات السابقة. فهذا تناسب لفظي. التناسب المعنوي أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. كم هذه؟ ثلاث آيات كلها لله. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، فيقتضي أن تكون النصف هي إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآيات ثلاث آيات لمن؟ للعبد. فإياك نعبد وإياك نستعين المناسب من حيث المعنى أن تكون هي الآية الوسطى، ثلاث قبلها لله وثلاث بعدها للعبد. نعم. ثم هي أيضا إياك نعبد وإياك نستعين، بين الله وبين العبد نصفين. فإن قال قائل: إذا قلتم ذلك فكيف الجواب عما نجده في المصاحف أن أول آية في الفاتحة هي البسملة، مكتوب فيها رقم واحد، والحمد لله رب العالمين رقم اثنين؟ نقول: هذا الترتيب على قول بعض أهل العلم، رقمت على قول بعض العلماء أن البسملة آية من الفاتحة، ولهذا في بقية السور لا تعد من آياتها ولا ترقم. والصحيح أنها ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، بل هي آية مستقلة. فإذا قال قائل: قلتم إن البسملة آية مستقلة، ونحن وجدناها في كتاب الله آية ضمن آية في قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا: هذه حكاية وخبر عن كتاب صدر من سليمان، وليس الإنسان يقرأها على أنه سيبتدئ بها مقدمة لما بعدها، لكنها مقدمة كتاب كتبه سليمان عليه الصلاة والسلام ونقله الله لنا عز وجل، فليس من هذا الباب. يقول: وليست من الفاتحة. ثم يقرأ الفاتحة. طيب، الفاتحة هل هذه للعموم؟ يقرأ يعني يقرأها كاملة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها. أما هيئاتها فليست بشرط، الشرط أن يقرأها مكملا هذه الأمور الأربعة، وهي آياتها، كلماتها، حروفها، حركاتها. طيب، فلو قرأ 6 آيات منها لم تصح، ولو قرأ 7 آيات لكن أسقط الضالين لم تصح، ولو قرأ كل الآيات ولم يسقط شيئا منها من الكلمات لكن أسقط حرفا مثل أن يقول صراط الذين أنعم عليه فأسقط التاء أيضا لم تصح. في الحركات لو أخلف الحركات فإنها لا تصح، لا تصح إن كان اللحن يحيل المعنى، وإلا صحت، ولكنه لا يجوز أن يتعمد اللحن وإن كان لا يحيل المعنى. فلو قال أهدنا الصراط المستقيم ما تقولون؟ لم تصح، لأن المعنى يختلف. أهدنا الصراط المستقيم يعني أعطنا إياه هدية، لكن اهدنا دلنا عليه ووفقنا له وثبتنا فيه. ولو قال صراط الذين أنعمت عليهم لم نصح. ليش؟ يختل المعنى، يكون الإنعام من القارئ وليس من الله عز وجل. طيب، ولو قال الحمد لله رب العالمين لم تصح. ليش؟ أسقط حرفا، لأن الحرف المشدد عن حرفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين رب العالمين فإنها لا تصح الفاتحة، لأنه لا بد أن يقول رب العالمين. إذن لا بد أن يقرأها تامة بإيش؟ بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها. نعم، فإن ترك آية أو كلمة أو حرفا أو حركة تخل المعنى بالمعنى لم تصح. نعم، البسملة جهرا ليس فيها سنة، لكن لأنها حديثة ضعيفة، لكن إذا صليت خلف إمام يقرأها جهرا فتابع ولا تشد، يعني لا تشد تقول هذا إمام مبتدع من مصلي وراه. نعم، إذا ضم الرحمن ما يخل المعنى، لكنه لا يجوز، لا يجوز أن يتعمد. نعم،
لما قال بعض العلماء ان لفظ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان لفظ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير وارده، بل الوارده اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الوارد. نعم، اما هذا فلم ترد لا في حديث صحيح ولا ما ترد في حديث صحيح، وحتى الايه
لكن مجمع عليها.
نعم،
مجمع
على هذا،
والله عز وجل استعذ بالله طيب نفس الايه مسند الإجماع.
في آية ثانية استعذ بالله
لا استعذ بالله إنه السميع العليم صح،
والحديث كذلك
ما قال من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم،
إذا قلنا الحديث فسر الآية
ما يفسر، نقول هذا وجه ثاني. نعم،
على يمه يا شيخ تقرأ مثلا على السليقة.
إيش؟
على السليقة، مثل إذا كان من البادية يقرأ كأنها يعني مثل اللغة في البادية،
يعني طيب هذا يقول ان بعض البادية يقرؤون على سليقة فيقول اهدنا الصراط المستقيم، هل تصح؟ حدثني رجل كان عنده علم من اللغة، يقول ان القاف جعلها مستقيم إنها لغة عربية، لغة عربية. ها؟ عاد مسألة كتابها شيء ثاني. لا، بعضهم أيضا يقول رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم عليهم. نعم. لا، عليهم يكسر اللام. القراءة أنه يفتح اللام ويضم لها عليهم، هذه قراءة صحيحة سبعية، لكن هو يقول عليهم. اي نعم، هذه ما تخل بالمعنى، لكن لا يجوز الإنسان أن يتعمدها، بل يجب أن يعود لسانه على اللغة العربية الفصحى. أيضا بعض الناس يقول ولا الضالين، ها بالضاء، فهل نقول إن هذا لا تصح قراءة الفاتحة؟ نقول نعم، قال بعض العلماء هكذا، يعني لا بد أن ينطق بها بحروفها، ولكن المشهور عندنا في المذهب الحنابلة أنه يعفى عن ذلك، وعلل هذا بأن في اعتبار التفريق بين الضاد والضاء حرجا، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يفرق. تجد بعض الأئمة، بعض الأئمة يصلون بالناس ينطق بهذه الضاد ضاء مغلظة، أيضا يغلظ، نعم، يملأ فمه منها، والضالين. نعم، فنقول إذا هذا أمر يصعب على الناس أن يفرقوا بين الضاد والضاء، كما أن بعض الناس أيضا يبالغ في الضاد حتى أنه تقرب من الطاء، وهذا الوسط هو خير الأمور. يعني ما يقدر منطقها، هم يقولون إيه، لأنهم عودوا أنفسهم على هذا.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وقال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا، لزم غير مأموم إعادتها.
إيش لزم؟
غير مأموم إعادتها، ويجهر الكل بآمين في الجهرية. ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. ثم يركع المكبر الرافع
يديه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة، أي بعد البسملة يقرأ الفاتحة. وثم هنا لا يراد بها المعنى النحوي، أي أنها للترتيب والتراخي، بل هي لمجرد الترتيب، لأنه لا تراخي بين البسملة وقراءة الفاتحة، بل يبسمل ثم يشرع في الفاتحة فورا. يقرأ الفاتحة وهي معروفة، وهي أعظم سورة في كتاب الله، وأفضل سورة في كتاب الله. وسميت فاتحة لأنه افتتح بها المصحف في الكتابة، ولأنها تفتتح بها الصلاة في القراءة، وليست يفتتح بها كل شيء كما يصنعه بعض الناس اليوم، إذا أرادوا أن يشرعوا في شيء قرأوا الفاتحة، أو إذا أرادوا أن يترحموا على شخص قالوا الفاتحة، يعني قرأوا عليه الفاتحة. فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. والفاتحة هي أم القرآن، وذلك لأن جميع مقاصد القرآن موجود فيها، فهي مشتملة على التوحيد بأنواعه الثلاثة، وعلى الرسالة، وعلى اليوم الآخر، وعلى طرق الرسل، وجميع ما يتعلق بأصول الشرائع موجود في هذا الفاتحة، ولهذا تسمى أم القرآن، وتسمى السبع المثاني كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خص الله بالذكر في قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وعطف القرآن عليها من باب عطف العام على الخاص. يقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة وشرط لصحتها، فلا تصح الصلاة بدونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا النفي ليس نفيا للوجود، لأنه قد توجد صلاة بلا فاتحة، وليست نفيا للكمال، بل هي نفي للصحة، لأن الأصل فيما نفي أن يكون نفيا لوجوده، فإن تعذر فهو نفي لصحته، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي في الواقع. فإن لم يمكن صار النفي نفيا للكمال. هذه ترتيب النفي. وعلى هذا فمن ادعى أن النفي نفي للكمال مع إمكان حمله على نفي الصحة فقوله مردود، لأن الأصل في المنفي عدم وجوده، فإن كان غير موجود قدرا فهو نفي للوجود، وإن كان غير موجود شرعا يعني غير ثابت شرعا فهو نفي للصحة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصح عنه أنه قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي فاسدة. وصح عنه أنه قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وكل هذه نصوص صريحة في تعيين قراءة الفاتحة. وعلى هذا فنقول هي ركن في الصلاة. ثم هل هي ركن في كل ركعة، أو يجزئ أن تقرأ في أول ركعة أو في آخر ركعة أو فيما بينهما؟ على خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال إنه إذا قرأ فاتحة الكتاب في الصلاة في أول ركعة أو في آخر ركعة أو فيما بين ذلك صدق عليه أنه قرأ بفاتحة الكتاب، لأن الفعل المطلق أو الأمر المطلق لا يشترط فيه التكرار. ومن العلماء من قال: بل لا بد منها في كل ركعة، لا بد منها في كل ركعة. وهذا القول هو الصحيح، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته حين وصف له الركعة الأولى، قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فكما أن الركوع والسجود والقيام والقعود ركن في كل ركعة، فكذلك قراءة الفاتحة ولا فرق. ويدل لذلك أيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في كل ركعة، ولم يحفظ عنه أنه أخل بها في ركعة من الركعات. فعلى هذا نقول الفاتحة ركن في كل ركعة، ولا تسقط إلا عن مسبوق أدرك الإمام راكعا أو قائما ثم شرع فيها وخاف أن يفوته الركوع قبل أن يتمها، فإن في هذه الحال تسقط. ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه حين دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم استمر في صلاته، فلما فرغ من النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: أيكم الذي فعل هذا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعود. ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها دون قراءتها. ولو كانت الركعة غير صحيحة لأمره بإعادة الركعة، كما أمر المسيء في صلاته بإعادة الصلاة لعدم الإتيان بأركانها. ولأن القياس يقتضي ذلك، فإن قراءة الفاتحة ركن في قيام، وهذا المسبوق سقط عنه القيام لمتابعة إمامه، فلما سقط عنه المحل سقط الحال، كما لو قطعت يد إنسان فإنه يسقط عنه غسلها في الوضوء لعدم وجود المحل. واختلف العلماء رحمهم الله هل هي ركن أو واجب، وهل هي على الإمام والمأموم والمنفرد، على خلاف في ذلك طويل، ولكن أصح الأقوال وأجمعها للأدلة أنها ركن، لا تصح الصلاة بدونها، لا في حق الإمام ولا في حق المأموم ولا في حق المنفرد، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. ولولا أن النص ورد في وجوبها أو في ركنيتها في الصلاة الجهرية لكان القياس يقتضي أن من سمعها من إمامه لا تجب عليه. لماذا؟ لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولهذا إذا قال ولا الضالين فإننا نؤمن على دعائه، وهذا يدل على أن قراءته قراءة لنا، وإلا لكان تأميننا على قراءته عبثا ولغوا. ولأن الله عز وجل قال في حق موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما، ومن المعلوم أن الذي دعا موسى، حيث قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فجعل الدعاء لهما لأن أحدهما يدعو والثاني يؤمن ويستمع. ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا دلت السنة على شيء بطل القياس، والسنة دلت على وجوب قراءتها على المأموم في صلاة الفجر، وصلاة الفجر صلاة جهرية. ففي حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم من صلاة الفجر، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولا يعارض هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي أنه قال فانتهى الناس عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر فيه، فإن المراد انتهوا عن قراءة ما سوى الفاتحة، انتهوا عن قراءة ما سوى الفاتحة، وكانوا بالأول يقرؤون كما يقرأ الإمام ويخالجون الإمام وينازعونه القراءة. فالحاصل أن القول الراجح وجوب بل ركنية قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، ولا تسقط إلا عن المسبوق إذا لم يتمكن من قراءتها قبل أن تفوته الركعة. قال ثم يقرأ الفاتحة، ولا بد أن تكون القراءة متوالية. قبل نصل لهذا يقول يقرأ الفاتحة، يفيد هذا القول يقرأ الفاتحة أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة بجميع حروفها وحركاتها وكلماتها وآياتها. كم هذه؟ أربع: الآيات، الكلمات، الحروف، الحركات. لا بد أن يقرأها بهذا، وهو مأخوذ من قول المؤلف الفاتحة، فإن ال هنا للعهد الذهني، فيكون المراد به الفاتحة المعروفة التي فيها الآيات السبع والكلمات والحروف والحركات. ولا بد أن تكون متوالية، أن تكون متوالية يعني لا يعني أن لا يقطعها، لا يقطعها بفصل طويل، بل لابد أن تكون متوالية. لماذا؟ لأنها عبادة واحدة، فاشترط أن ينبني بعضها على بعض كالأعضاء في الوضوء، كالأعضاء في الوضوء. فالوضوء الوجه ثم اليدين، الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم الرجلان، كذا لا بد أن تتوالى، لا بد أن تتوالى، أن يتوالى غسل هذه الأعضاء الأربعة. كذلك سورة الفاتحة، الآيات الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى آخره، لا بد أن تتوالى. يقول المؤلف: فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعي وطال لزم إعادته. إن قطعها بذكر، يعني لما قال الحمد لله رب العالمين جعل يثني على الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله بكرة واصيلة والله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، وقام يدعو بدعاء ثم قال الرحمن الرحيم، يقول هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. فإذا طال الفصل وجب عليك الإعادة. كذلك لو قطعها بسكوت، قال الحمد لله رب العالمين ثم سمع ضوضاء فسكت يستمع ماذا يقول الناس وطال الفصل، فإنه يعيدها، يعيدها من جديد، لأنه لا بد فيها من التوالي. لكن اشترط المؤلف قال غير مشروعين، يعني الذكر والسكوت، فإن كان مشروعين كما لو قطعها في ذكر دعاء أن يكون من الذين أنعم الله عليهم، مثل لما مر صراط الذين أنعمت عليهم قال اللهم اجعلني منهم وألحقني بالصالحين، فهذا يسير. ثم هو جائز ولا غير جائز؟ جائز، بل هو مشروع في صلاة الليل. كذلك إذا سكت لاستماع قراءة إمامه، لاستماع قراءة الإمام، وكان يعلم أن إمامه يسكت قبل الركوع سكوتا يمكنه أن يكملها، فسكت استماعا لقراءة إمامه ثم أتمها حين سكت الإمام قبل الركوع، فإن هذا السكوت نعم مشروع، فلا يضر ولو طال. قال المؤلف: لازم غير مأموم، إذا لازم قبلها نعم، أو ترك، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. نعم، ترك منها تشديدة، مثل أن يقول الحمد لله رب العالمين، هذا ترك تشديدة وهي تشديد الباء، وإنما لم يصح لأن الحرف المشدد عن حرفين، فإذا ترك التشديد نقص حرفا. نعم، كذلك لو ترك منها حرفا، وهذا يقع كثيرا من الذين يدغمون، يقرأها بسرعة ويدغم فيترك يسقط حرفا، فيقول مثلا غير مغضوب مغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، يسقط ال فلا تصح. كذلك يقول او ترتيبا، وهذا ينبغي ان يضم للامور الاربعه، اذا اخل بترتيبها فقال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، فانها لا تصح. لماذا؟ لأنه أخل بالترتيب، وترتيب الآيات توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وليس اجتهاديا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا، فهو توقيف. ولو لم يكن بالنسبة للفاتحة إلا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إياها على هذا الترتيب الذي أجمع عليه المسلمون، فإذا أخل بترتيبها فقدم بعض الآيات أو بعض الكلمات على بعض فإنها لا تصح. إذن ممكن نقول الآيات بعد الكلمات الحروف الحركات الترتيب خمسة، الموالاة هذه خارج عن القراءة الظاهر. يقول